والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا هو الدرس الثاني من كتاب الحيض من صحيح الإمام البخاري. وقد أشرت لكم البارحة أن الحيض له عدة أسماء، وقد نظمها بعضهم بقوله حيض، نفاس، دراس، تمص، إعصار، ضحك، عراك، فراك، تمث، إكبار. وذكروا مما يختص بالحيض من الحيوان المرأة والضبع والخفاش والأرنب والكلبة والفرس والناقة والوزغة، ونظمها بعضهم بقوله إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي، امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبعي. وإذ يقول تحيض ليس مرادهم أن يسيل الدم منها كما يسيل من المرأة، ربما يقع من بعضها نقطة أو شيء من ذلك. قال رحمه الله: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وأن ذلك يجوز لأنها ليست بنجسة في ذاتها، وإنما النجس موضع الدم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال حدثنا مالك ابن أنس عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت رضي الله عنها: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، أي كانت تمشط رأسه وتفليه وهي متلبسة بالحيض، ولو كان فعلها لا يجوز لجاء النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأنزل الله الوحي من السماء بذلك. قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني. وإبراهيم بن موسى ذكروا فيه أنه أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة أن ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أخبرهم قال: أخبرني هشام بن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. يعني أن بعضهم سأل عروة بن الزبير عن شأن المرأة الحائض تخدم زوجها، هل يجوز ذلك؟ قال: لا أبالي إذا خدمتني، ويرى ذلك عليه هين لأنها طاهر وليست بنجس إلا موقع الدم، وهو لا يأتيه ولا يباشره. قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترجيل يختص بالرأس واللحية، يختص بأمور الشعر من دهنه ومشطه وتقصيره وتفليته. وقد ألفت كتب في الترجيل. قال: وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد حائض، وتفليه وهو معتكف، ولم يضر ذلك. يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. إذن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي ما كان من مقدمات الجماع، وأما مجرد تفلية الرأس ومشط الرأس وغسل الرأس فهذا غير ممنوع، أو الكلام لما قرأناه في العمدة من حديث صفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بات يحدثها ساعة ثم قام ليقلبها أو ليقلبها. وفي هذا دليل على أن مس المرأة لزوجها أو لمحرمها أو لمن مست ليس بناقض للوضوء، والمراد بقول الله أو لمستم النساء الجماع. قال: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. حجر وحجر. قال: وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. والمراد بالخادم هنا الجارية لقوله وهي حائض إلى أبي رزين العقيلي، نعم أبي رزين تابعي مشهور، فتأتيه بالمصحف يعني تمسه ولا يضر ذلك، فتمسكه بعلاقته أي ولا ينجس. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا وهو ابن معاوية ابن حديج عن منصور بن صفية أن أمه حدثته، صفية بنت شيبة، أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكي في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. تقدم الكلام فيه. قال: باب من سمى النفاس حيضا. وقد تقدم في البيت الشعري أن من أسماء الحيض النفاس. قال: حدثني المكي بن إبراهيم وهو من كبار مشايخ البخاري الذي جاءت كثير من ثلاثيات البخاري من طريقه. قال: حدثنا هشام وهو الدستوائي الملقب بسنبر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن كنيته لقبه كنيته اسمه أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال: أنا فزت؟ قال: قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قال الحافظ: قيل هذه الترجمة مقلوبة لأن حقها أن يقول من سمى الحيض نفاسا، وقيل يحمل على التقديم والتأخير، والتقدير من سمى حيضا النفاس، ويحتمل أن يكون المراد بقوله من سمى من أطلق لفظ النفاس على الحيض فيطابق ما يطابق ما في الخبر بغير تكلف. وقال المهلب وغيره: لما لم يجد المصنف نصا على شرطه في النفساء ووجد تسمية الحيض نفاسا في هذا الحديث فهم منه أنه حكم دم النفاس حكم دم الحيض، نعم الحكم واحد، فما دام دم النفاس ملازما للمرأة يحرم عليها الصوم والصلاة وغشيان زوجها لها، وما دام دم الحيض ملازما للمرأة فيحرم عليها الصوم والصلاة ومباشرة زوجها لها، أي بمعنى ما يعلم ما يفهم. واختلفوا في أقل الحيض وأكثره وفي أقل النفاس وأكثره، والصحيح أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، هذا هو الصحيح. فما دام الدم متضمنا لأوصاف الحيض فهو حيض، قل طالت فترته أو قصرت، وما كان الدم فيه أوصاف النفاس فهو نفاس طالت المدة وقصرت، وربما انقطع من بعض النساء بمجرد خروج الجنين. وكثير من الناس يجهلون هذا الحكم الشرعي فيظنون أن المرأة لا يجوز لها أن تصلي إلا بعد 40 يوما فتترك الصلاة 40 يوما. والصحيح أنه متى انقطع الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلي، وأما الصوم فلها أن تشفع فإن الله عز وجل رخص فيه، وأما الزوج فمتى تحملت. وبهذا تعلم أهمية تعلم أحكام هذا الباب. كم من النساء وكم من الأزواج يسألون انقطع الدم بعد 20 يوما وربما لها 10 أيام ما تصلي، تسأل بعد 10 أيام، وزوجها ربما يسأل بعد 15 يوم. بمجرد ما ينقطع الدم يجب الصلاة ولو كان الدم لساعة، بل إن بعض أهل العلم على ما تقدم يذكرون أن الدم ربما ينقطع بعد خروج الجنين، بل قد وجد من الأجنة من يخرج بدون دم، إذا خرج بدون دم تغتسل وتصلي من حينها. وفي الحديث جواز نوم الرجل مع الحائض ولا يضره ذلك لأنها طاهر. وفي الحديث مخالفة أهل الكتاب، وفي الحديث ما كان عليه الصحابيات من أخذ ثياب خاصة بالحيض حتى لا تلوث بقية الثياب، وذلك لضيق الحال في ذلك الحين. أما الآن ربما تستخدم النساء بعض الحفاضات وبعض العوازل. وفي الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع لزوجاته ولأصحابه. وفي الحديث حرص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على رضاه، إذ أنها انسلت انسلالا حتى لا تؤذيه. والخميلة نوع من الثياب، والخميصة نوع من الثياب التي لها أعلام، وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة ولبس الخميلة، والحمد لله.